بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل حديثنا إلى تطبيق عبارة المصنف والشارح في قوله ووجهه حسنه هو التعريض للثواب عليكم بالسلام. قال المصنف وجهه حسنه يعني حسن التكليف، يعني ما هو الوجه في حسن التكليف؟ هو التعريض للثواب. التعريض يعني جعله في معرض الثواب، جعل العبد في معرض الثواب من خلال ترغيبه فيه. أعني الآن أريد أن أعرف الثواب. الثواب باللغة بمعنى الجزاء، يطلق على الخير والشر. ثوابه يعني جزاءه في الخير أو الشر، ولكن يستعمل الثواب في النفع والخير بالاستعمال أكثر تداولا من نقول ثواب يعني نفع يعني خير، وإن كان هو بمعنى الجزاء لغة يشمل حتى العقاب. نعم، فهنا مرادنا بالنفع. الآن نريد نعرف الثواب على تعريف المتكلمين مو تعريف اللغويين. اللغويين يعرفون الثواب بمعنى الجزاء، الآن نريد نعرفه على تعريف المتكلمين اللي علماء الكلام يقولون إن الثواب هو النفع المستحق. النفع يعني الفائدة، المستحق يعني الذي يستحقه فاعله، المقارن للتعظيم يعني من نعطي ثواب الشخص هذا تعظيما إليه إعلاء لمقامه. وهذا القيد راح يفيدنا بعدين، راح نشير إلى فائدته. هذا الدفع بمقام التعظيم هذا يدل على أن الثواب لا يعطى لمن لا يستحق التعظيم، فلهذا قلنا ما يعطى لا للكافر ولا الفاسق، يعطى فقط لمن؟ للمؤمن، لأن هو يستحق التعظيم. نعم، والإجلال يعني الإجلال يعني محل الإكرام الذي يستحيل الابتداء به. النفع يستحيل أن المولى يعطيه ابتداء من دون عمل، أو هذا هم راح ينفعنا القيد، لأن إيش راح يخرج لنا؟ راح يخرج لنا ما سيأتينا من قول الأشاعرة أنه لماذا تحدون قدرة الله وتقولون التكليف ما يوصل للعبد إلا بالمن؟ بالتكليف. الثواب لا يصل إلا بالتكليف، بل يستطيع الله الابتداء به ويعطيه للجميع. ماذا نقول لهم؟ نقول يستحيل أن يبتدئ الله الثواب والنفع ابتداء من دون التكليف، لأن هذا يلزم عطاءه لمن؟ للجميع، وهذا خلاف الحكمة. يعني حتى الظالم والكافر والمؤمن كلهم راح يأخذون نفع وثواب من دون تكليف وعمل، هذا خلاف الحكمة. نعم، قال أقول. الآن نبين قول الشارح السيوري رحمه الله. هذا أيضا، شنو أيضا؟ يعني مثل السؤال المتقدم، يا سؤال والعلم غير كاف لاستسهال الذنب في قضاء الوتر. هذا أيضا سؤال، جواب لسؤال مقدر يلتئم ويزعم الأشاعرة، لأن هاي الأسئلة منو يثيرها؟ الأشاعرة، لأن الأشاعرة ما يقولون بوجوب التكليف فيزعمون هاي المزاعم. مثل هذا السؤال، ما هو السؤال؟ تقدير السؤال إن جهة حسن التكليف لا يخلو، يعني أنتم ماذا تقولون؟ التكليف واجب وحسن، ما يخلو قولكم من أمرين، أما حصول العقاب يعني تقولون الله جعل التكليف واجب حتى يعاقب الإنسان، وهذا باطل قطعا. لماذا؟ لأن احنا قلنا التكليف وضع لنفع العبد مو لعقابه أو استحقاقه للألم. العقاب ما يكون منشأ الحسن، لأن به إضرار وقبحه معلوم. كيف الله يكلف الناس لأجل أن يوقعهم في العقاب والألم؟ هذا غير ممكن، لا سيما أنه احنا ثبت عندنا أن التكليف غرضه النفع والفائدة للعبد. إذن هذا باطل قطعا. بقى أمر واحد ينحصر به حسن التكليف، ما هو؟ أنه حصول الثواب، مو صحيح؟ أنتم مو قلتم التكليف واجب وحسن حتى العبد يحصل على النفع والثواب، مو صحيح؟ انحصر به الأمر، فجهة حسن التكليف حصول النفع بالثواب ووصول للعبد وحصول الثواب، يعني الغرض من التكليف حصول الثواب، وهو أيضا باطل. لماذا باطل؟ هاي على زعم الأشاعرة لوجهين. شوف ماذا قالوا. قالوا إن الكافر الذي يموت على كفره مكلف مع عدم حصول الثواب له. أنتم تقولون الأشاعرة الآن يريد يخاطبون الإمامية، يقولون لهم أنتم تقولون التكليف وضع لنفع العبد وجعله فيمن في معرض وصول الثواب إليه، وإذا وجد التكليف وصل الثواب لمن؟ للعبد. طيب الكافر موجه له التكليف ومع ذلك لم يصله الثواب، إذن هذا اللي تقولوه من وجوب التكليف ماذا؟ لغو وعبث، وبدليل إنه منقوض بالكافر، فالكافر مكلف مع أنه لم يحصل على الثواب، فلهذا التكليف ليس نافع وليس محصل للثواب كما تزعمون، وهو منقوض عليكم. هذا قولهم الأشاعر أولا. اثنين، قالوا أن انحصار التكليف بحصول الثواب أيضا باطل. لماذا؟ لأن الثواب مقدور لله تعالى ابتداء، فلا فائدة في توسط التكليف. لأن الإمامية ماذا قالوا؟ قالوا أن التكليف واجب لكي يصل النفع والثواب للعبد، ولكن ما يحصل عليه ابتداء إلا بتوسط التكليف. هم ماذا قالوا الأشاعرة؟ قالوا إن الله بإمكانه أن يوصل ويهب الثواب أي شاء من دون تكليف، وهذا تكليفكم اللي تقولون بوجوب عبث. نعم، وتحديد لقدرة الله، لأن الله قادر على كل شيء وقادر أن يوصل الثواب المن للعبد ولو بدون التكليف. هذا قولهم الثاني. الآن إحنا راح نجاوب عليهم، راح نجاوب على الأمر الأول. الأمر الأول ماذا قالوا فيه؟ قالوا إن الكافر مكلف ولم يحصل على الثواب، مع أنكم تقولون التكليف يوصل الثواب للعبد. نجيبهم عن السؤال الأول، نقول لهم بأن جهة حسنه، أجاب عنه منه المصنف الحلي رحمه الله، بأن جهة حسنه يعني حسن التكليف هو التعريض للثواب لا حصول الثواب. يعني إحنا من نقول لكم التكليف واجب حتى يعرض ويرغب الإنسان المن للثواب. التعريض يعني شنو التعريض؟ يعني الترغيب والتقريب، تقريب العبد وترغيبه في حصول على الثواب. نعم، لا يعني حصول الثواب، يعني مو مجرد أن نقول إن الكافر مكلف يعني حصل الثواب. التكليف يجعل الثواب في معرض الحصول، لا إنه يحصل عليه قطعا، وإلا الكافر هو أصلا ما عنده امتثال، فكيف يحصل على الثواب؟ فإذا هو تعريض للثواب وترغيب إليه لا حصول الثواب قطعا. لهذا قالوا إن التعريض ما منحصر بالمؤمن، بل هو عام يشمل المؤمن والكافر، والتعريض للثواب عام بالنسبة إلى المؤمن والكافر، لأنه يعتبر منحة من منح العدالة، والمولى سبحانه كما يرغب المؤمن يرغب الكافر في فعل الحسن وترك القبيح عن طريق التكليف. طيب، هذا الجواب عن من؟ عن إشكالهم الأول. وإشكالهم الأول شنو كان مفاده؟ إن التكليف يوصل الثواب، مو الكافر مكلف وما جاء يوصل للثواب. أجبناكم التكليف يجعل الثواب في معرض الحصول وليس الحصول القطعي. هاي اثنين، هما ماذا قالوا؟ إن الله قادر أن يوصل الثواب بدون توسط التكليف، فهذا تكليفكم لغو ولا فائدة منه. نجيبهم، كون الثواب مقدور لله ابتداء مسلم، احنا ما عندنا خلاف وما عندنا شك ان الله قادر على كل شيء وقادر يوصل الثواب للإنسان وحتى ولو بدون توسط التكليف، هذا لا إشكال ولا خلاف به، بل هو أمر مسلم والله قادر على كل شيء، ولكن ليس كل مقدور واقع. الله قادر يعذب المؤمن بالنار، لكن يفعل ما يفعل، لأن خلاف الحكمة. قادر يدخل الرسل في النار، بس يفعل ما يفعل، مو كل مقدور يقع. الله قادر يوصل الثواب، بس هذا مو يعني أنه لابد أن يقع، وإذا لم يقع فإنه تحديد لقدرته، لا، لكن يستحيل الابتداء به يعني بالثواب من غير توسط التكليف. الله عز وجل لا يعطي الثواب والنفع للجميع من دون تكليف، لأن هذا شيء يستلزم حصول الكافر والفاسق عليه ابتداء من دون عمل، وهذا خلاف الحكمة. لا، فلهذا قلنا لأنه يعني الثواب، هسه أريد أبين سبب الاستحالة، لأنه يعني الثواب مشتمل على التعظيم. هذا اللي تذكرون قلنا أكو فائدة في هذا القيد، النفع المستحق المقارن للتعظيم. يعني الله من يعطي الثواب عز وجل يعطيه لمن يستحقه تعظيما له، اللي هو من هو؟ المؤمن. أما إذا أراد يعطي للكافر والفاسق، الفاسق والكافر مو محل التعظيم وليس مستحق إليه. وتعظيم من لا يستحق التعظيم من هو؟ الكافر والفاسق. ونبتدأ بالثواب ونعطي ثواب وما عنده عمل، هذا قبيح عقلين، لأنه وضع للشيء في غير موضعه، وهذا قبيح وأمره بين واضح. وأما قول المصنف في تعريف الثواب إنه النفع المستحق المقارن للتعظيم، فقلنا هذا النفع يشتمل الثواب والتفضل والعوض. يعني من يعطي للمؤمن تفضلا عليه وعوضا لعمله وإكراما وتعظيما له، فبقيد المستحق خرج التفضل، يعني لأنه النفع يشمل ثواب. يعني مرة الله عز وجل يعطي النفع، والنفع مرة يكون ثواب ومرة يكون تفضل ومرة يكون عوض عن عمل. قيد المستحق راح يخرج لنا التفضل، يعني ما يعني هذا الثواب مو تفضلا إنما بمقدار عمله. وبقيد المقارن للتعظيم راح نخرج العوض. من إنما لا يكون ماكو الثواب والجزاء مو في مقام يكون الخير والشر وفيه، لا، إنما يكون في مقام الحصول. فالنفع يشتمل الثواب ويخرج التفضل والعوض بقيد المستحق وقيد المقارن للتعظيم. نعم. الآن وصل حديثنا إلى المبحث الخامس من مباحث العدل الإلهي، وهو إن الله تعالى يجب عليه اللطف. قال المصنف: الخامس في أنه تعالى يجب عليه اللطف. بما أن الله تعالى يريد من العبد التكليف وغرضه امتثاله، إذن لابد أن يحصل اللطف. ما معنى اللطف؟ تعريف اللطف في اصطلاح المتكلمين هو ما يقرب العبد إلى فعل الطاعة ويبعده عن فعل المعصية، هذا نسميه اللطف. كيف إن الله يقرب الإنسان لفعل الطاعة ويبعده عن فعل المعصية؟ من خلال اللطف. ما معنى اللطف؟ اللطف إنه يشجع المكلف ويقربه ويرغبه ويجعله أكثر إقبالا واندفاعا على التكليف حتى يتحقق الغرض من الامتثال، هذا معنى اللطف. الإمامية قالوا إن اللطف واجب عليه سبحانه بمقتضى الحكمة، واجب عليه، قلنا مو يعني العقل يوجبه على الله، بل مقتضى حكمته يستحيل انفكاك التكليف على اللطف، هذا معناه. كون وجود اللطف ما يقرب العبد إلى فعل الطاعة ويبعد عن فعل المعصية واجب، يعني واجب بالوجوب العقلي، ولا حظ له في التمكين، يعني لا حظ لللطف في التمكين. يعني إحنا من نقول اللطف واجب يعني يقرب العبد إلى امتثال التكليف، مو صحيح؟ مو يعني اللطف واجب يعني الله عز وجل بمقتضى اللطف يجعل الإنسان مضطر على فعل الخيرات، وإلا هذا ايش راح يلزم منه؟ سلب الاختيار، والإنسان مختار في فعله، فلهذا ما يصل إلى حظ التمكين، يعني ما يجعل الله عز وجل فعل الخير اضطراري للعبد، وإلا هذا يسلب منه منه الاختيار والتكليف. المناط فيه ماذا؟ الاختيار. فاللطف ما يضطر على فعل الخيرات ولا يبلغ الإلجاء. شنو لا يبلغ الإلجاء؟ يعني ما يصل إلى درجة يلجئ العبد على فعل الشيء قهرا، يعني ما يسلب قدرة اختياره على فعل القبيح. يعني مثال ذلك، مثلا الإنسان إذا أراد يفعل الزنا والعياذ بالله، مو معنى أن اللطف واجب على الله يعني لابد يقهره ويعجز عن الزنا ويأخذه من الزنا إلى الصلاة، هذا شيء يلزم منه الجبر، والجبر يلزم سلب الاختيار، والمناط بالتكليف حصول الاختيار. نعم، هذا معنى منه الإلجاء. الإلجاء يعني شنو؟ الإلجاء يعني إيصال إلى درجة التعجيز والاضطرار، فيعجز الإنسان عن فعل القبيح ويأخذه لفعل الخير، هذا ما يحصل. إذن اللطف لا هو بمعنى الحظ في التمكين يعني الاضطرار لفعل الخيرات، ولا هو يبلغ حد الإلجاء يعني ما يسبب اضطرار عند المكلف على ترك القبائح. نعم. والآن يأتينا السؤال، بعد ما عرفنا تعريف اللطف ووجوبه على رأي الإمامية، نسأل سؤال، لماذا يجب اللطف؟ الجواب، يجب اللطف لأنه لتوقف غرض المكلف من التكليف على وجود اللطف. الله عز وجل من خلق الإنسان وجه له التكليف، ما هو الشيء اللي يقرب ويرغب الإنسان للتكليف؟ اللطف. اللطف هو ما يرغب ويشوق الإنسان لامتثال التكليف، غرض المولى سبحانه في امتثال التكليف. فإذا أراد المولى يحقق غرضه يكون يفعل كل ما يستلزم تحقيق الغرض، ومن ذلك الذي يحقق غرضه بامتثال التكليف هو منه اللطف، يرغب الإنسان ويشوقه ويقربه لفعل الطاعة ويزجره ويبعده عن فعل المعصية. هو هذا المراد دائما باللطف. والمثال على ذلك، نذكر مثال عرفي موجود عند المولى العرفي، نذكر لكم مثال ذكر العلماء. لو إنسان هيأ طعام وراد أن يدعو إليه بعض وجهاء القوم والرؤساء، الوجهاء القوم والرؤساء ما يحضرون لمأدبة الطعام إلا بتوجيه الدعوة إليهم كإرسال الرسول يبلغهم بذلك، فلا بد الشخص المهيئ الطعام يدز مندوب ورسول أو يدز كتاب حتى يبلغ الضيوف بالحضور علمهم لدعوة الطعام. ويعرف الشخص اللي المولى العرفي اللي هيئ الطعام يعرف ان الضيوف لا ياتون الا بمن بالدعوه، لابد شخص يدعوهم ويرغبهم ويشوقهم للحضور. فاذا المولى ما ارسل رسول راح العقلاء يلومونه، لماذا؟ لان انت ما هو كان غرضك الحضور لمأدبة الطعام، مأدبة الطعام متوقف على اليمن على الدعوة والترغيب والإرسال، لماذا لم تدعوهم؟ لماذا لم ترسل لهم رسول؟ فلذلك العقلاء راح يذموه لأن ما تحقق غرضه. هذا مثال بالمولى العرفي. نفس المثال يأتي بالمولى الحقيقي سبحانه، لو كان غرض الله عز وجل بامتثال التكليف لابد يدعو ويرغب ويشوق العبد بمقتضى اللطف علما لامتثاله، هذا سميه اللطف. نعم. فلهذا ذكر المصنف أنه غرض المكلف من التكليف متوقف على فعل اللطف. اللي يريد فعل من غيره وعلم المريد أنه هذا الغير ما يفعل هذا الفعل المراد إلا بفعل يفعله المريد اللي الآمر به، لابد فعله. مثل الشخص اللي يدعو الناس للطعام والمدعوين ما يحضرون إلا بالإرسال رسول، غير ترسل رسول، وإذا ما رسلت رسول ما حد يحضر طعامك والعقلاء راح يذموك لأن ما تحقق ماذا؟ غرضك. نعم. فإذا ما فعل راح يصبح نقضا لغرضه، ونقض الغرض قبيح يستحيل. نعم. الآن نبين قول الشارح. الشارح يقول لابد أولا نبين أقسام اللطف. إحنا عندنا اللطف يتوقف عليه إبقاء الطاعة وفعلها واستدامتها وارتفاع وترك المعصية، لكن عندنا نوعين من اللطف، نحوين. النحو الأول هو ليس محل كلامنا، والنحو الثاني هو مرادنا في المقام. النوع الأول من اللطف اللي هو ليس محل كلامنا، أنه يوجد نوع من اللطف يتوقف عليه فعل الطاعة وترك وارتفاع المعصية بالتوقف اللازم، يعني لابد من وجوده، لازم من وجوده، وإلا إذا ما يلزم من وجوده ما يتحقق فعل الطاعة وما يتحقق ترك المعصية، يعبرون عن التوقف اللازم. هذا مثل قبيل القدرة، الإنسان إذا ما عنده قدرة ما يستطيع امتثال التكليف، القدرة شرط في صحة التكليف. ومثل قبيل الآلة، الآلة قلنا شنو؟ المقدمة العمل. أنت ما تقدر تأمر الإنسان بالاختسال وهو ما عنده ماء، لأن مقدمة العمل ماذا؟ ما موجودة. ما تقدر تأمر الإنسان العاجز يذهب إلى حج مكة وهو ما عنده وسيلة ينتقل بيها، لأنه هاي الآلة المقدمة ما موجودة مثلا، وما عنده استطاعة مالية، ما عنده قوة بدنية، هاي شو نسميها؟ الآلة الفعل، مقدمة الفعل. هذا اللطف إذا كان من نوع القدرة ومن نوع الآلة فهذا ليس محل كلامنا. لماذا؟ لأن هذا ما يسمى لطف، هذا ما يصبح لطفا في التكليف، هذا يسموه شرط في التكليف، وإحنا مر علينا سابقا ذكرناه بشروط التكليف. نعم، هذا النوع الأول. اثنين، عندنا قسم آخر من اللطف ما يكون لازم لفعل إبقاء الطاعة واستدامتها وارتفاع ترك المعصية، بل يكون المكلف باعتبار الطاعة متوقف عليه أدنى تقرب، يعني المولى يقربه يشوقه يرغبه لفعل التكليف. هو هذا اللي نقول عنه شنو اللطف اللي هو نتكلم عنه في مقابلنا، ما يقرب إلى فعل الطاعة ويرفع ويدفع المعصية، هذا اللي إحنا نتكلم فيه مقامنا. إذن النوع الأول من اللطف اللي هو على سبيل الشرط والقدرة والآلة والمقدمة، هذا ليس محل كلامنا، لأن هذا ما يسمى لطف، هذا يسمى شرط في التكليف، مو لطف في التكليف. والنوع الثاني اللي هو ليس لازم توفره، بل هو مجرد مرغب مشوق مقرب، هو هذا اللطف اللي إحنا محل كلامنا به. واضح؟ الآن بعد ما عرفنا أقسام اللطف، إحنا لاحظنا بتعريف اللطف إنه المصنف ذكر هذا القيد ولا حظ له في التمكين، يعني من نقول اللطف واجب، مو معنى في تعريف اللطف، مو معنى إن اللطف واجب لا حظ له في التمكين يعني الله يضطره يلجأه يقهره أو يجبره على التكليف. وهذا إشراح، هذا قوله لا حظ في التمكين إشراح يخرجنا القدرة، لأن القدرة ليست من أقسام اللطف وليس هي مرادنا في مقامنا، هي ما تخرب لفعل التكليف، هي شرط في التكليف. نعم، فهي ليست لطف في الفعل، وإن كانت هي تقرب من فعل الطاعة وبعد المعصية، بل هي شرط في إمكان وتحقق ماذا؟ التكليف. وأما قوله لا يبلغ الإلجاء، هذا اللي قلنا إن اللطف لا يجعل الإنسان مقهورا أو مجبورا على فعل التكليف، لا يبلغ اللطف الإلجاء يعني ما يخلي مضطر للعمل، وإلا إذا خلاه مضطر هذا شيء يلزم سبب الاختيار. هذا القيد يفيدنا، لماذا؟ لأنه لو بلغ اللطف الإلجاء بالعبد لا يصبح منافي للتكليف، يصح الله عز وجل يجذب العبد قهرا من الزنا إلى الصلاة، بعد هذا ما يسمى تكليف، هذا يسمى إجبار، ولازم الاضطرار سلب الاختيار، والاختيار هو شرط في صحة العمل، وإلا بدونه راح يحصل الجبر بالتكليف وما يصبح هناك غرض بوصول النفع. إلا تقرر ذلك فاعلم أن اللطف على أنواع، عندنا ثلاث أنواع من اللطف. عندنا لطف لا يكون إلا من فعل الله سبحانه وتعالى فيجب عليه، مثال ذلك إرسال الرسل، تعيين الأوصياء، بعث تشريع القوانين والشرائع والأديان وسن السنن، هذا من اللي فعله؟ فقط الله عز وجل، هذا يسمى لطف من الله، ولطف الله واجب، يعني واجب بمقتضى الحكمة أن الله يرسل أنبياء يعين أوصياء، يرسل كتب سماوية حتى العبد ماذا والمكلف يمتثل إليها، هذا لطف من الله أولا. اثنين، عندنا لطف آخر يكون من فعل بنو المكلف، مثال ذلك اتباع الرسل، الاقتداء بهم، طاعتهم، فعل العبادات مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج، هذا من اللي يفعلهن؟ العبد المكلف. إذا أكو لطف يكون من فعل المكلف مثل الصبر على الطاعة، الابتعاد عن المعصية، هذا يجب عليه على الله تعالى بمقتضى حكمته أن يشعر العبد بهذا التكليف ويعلمه به حتى يتحقق الامتثال منه، هذا النوع الثاني. ثلاثة، عندنا لطف لا هو من فعل الله عز وجل ولا هو من فعل المكلف، وإنما هو من فعل غيرهما مثل منه مثل الملائكة. إذا الله عز وجل راد يوجه تهليف للملائكة مثل إنزال الوحي على النبي، من اللي فعله؟ الملائكة، هذا طبعا لطف من الله، هذا اللطف رح يقوم به منه؟ الملائكة. لابد أنه يشترط في التكليف العلم به. الملائكة لابد أن تعلم أن الله يريد إنزال الوحي على النبي الآن فحتى تمتثله. هذا مثال. مثال آخر، عندنا لطف وفعل لا من الله ولا من المكلف، مثل منه أن الأنبياء يبلغون وحي الله للناس. لو ردنا النبي يبلغ وحي الله لابد الله عز وجل يبلغ بهذا التكليف ويعلمه به حتى يستطيع ماذا؟ امتثاله. وإلا إذا ما يعلم به يقدر النبي يبلغ الرسالة؟ ما يستطيع. فإذا يشترط في هذا اللطف التكليف العلم به، وهذا أيضا واجب على الله بمقتضى حكمته، وإلا إذا لم يفعله ما رح يحصل الغرض من ذلك. نعم. فإذا التكليف، اللطف في التكليف بأقسامه وأنواع واجب، وإلا لو لم يكن واجب بمقتضى الحكمة لكان خلاف ونقض لغرض الله عز وجل، ونقض الغرض قبيح عقلا. نعم. أخيرا الشارح راد يبين أنه كيف أنه إذا ما قلنا اللطف واجب ينتقض غرض التكليف. ذكرنا مثال عرفي، هذا اللي ذكرناه إحنا، أنه إذا كان المريد يريد فعل من عبادة مثل أفعال الصلاة أو الصوم، ويعلم أنه هذا المريد ما يمتثل هاي الأفعال وما يأتي بها إلا بشرط شيء اللي هو التشويق والترغيب للفعل، لابد يكون هناك لطف وترغيب وتشويق للفعل حتى يحصل غرض التكليف. وإلا إذا علم المولى أن العبد ما يفعل هذا الفعل المطلوب منه إلا مع وجود شيء قبله مثل ملاطفة، مكاتبة، مراسلة، السعي به، مثل المثال اللي ذكرناه، مثال اللي هيئ طعام ويريد يدعو رؤساء القوم ما يحضرون إلا بأن ترسل لهم رسول، وإذا ما وجهت لهم دعوة وأرسلتهم رسول ما يتحقق غرضك من دعوة الطعام. فإذا يصبح إرسال الرسول والملاطفة أو المكاتبة أو الرسول واجب يفعله مهيئ الطعام، وإلا ما يحصل غرضه بحضورهم علما للطعام. هذا مثال للمولى العرفي. المولى الحقيقي نفس الكلام. الله الباري سبحانه إذا أراد يوقع الطاعة ويرفع المعصية في مجال التكليف متوقف على دعوة العبد وترغيبه وتشويقه واللطف به، وإلا إذا ما فعل رح يكون نقضا لغرضه، ونقض الغرض قبيح وهو مستحيل عنه سبحانه. نقدر هذا البيان اللي ذكره الشارح نلخصه بقياس منطقي بسيط، نقول هكذا: اللطف يتوقف غرض المكلف عليه. هاي صغرى. اللطف يتوقف غرض المكلف عليه صغرى، وكل ما يتوقف عليه غرض المكلف يريده المكلف هاي كبرى. كل ما يتوقف عليه غرض المكلف يريد المكلف، إذن اللطف يريده المكلف. هذا القياس الأول. ثم هاي النتيجة اللي خرجت ناخذها صغرى لقياس ثاني، ونقول اللطف يريده المكلف صغرى، وكل ما يريده المكلف واجب ضروري هاي كبرى. إذن النتيجة اللطف واجب ضروري وهو المطلوب. نعم. الآن نطبق عبارة المصنف والشارح. قال: الخامس، يعني من مباحث العد الإلهي وجوب اللطف، في أنه سبحانه وتعالى يجب عليه اللطف. قلنا شنو معنى الوجوب هنا؟ جاوبني بمقتضى الحكمة، مو يعني العقل يوجب عليه يعني يحكم عليه. العقل ما له حاكمية على الله مثل ما افتهمه الأشاعرة، لا، هذا بمقتضى حكمته يجب أن يكون هناك لطف، وهو يعني اللطف، يعني لا بد يكون لطف بالمكلفين، وهو منه اللطف. شنو تعريفه؟ بتعريف المتكلمين: ما يقرب العبد إلى الطاعة، يعني إلى فعل الطاعة، ويبعده عن المعصية، يعني عن فعل المعصية. هذا اللي احنا قلنا، هذا اللطف يقرب ويشجع المكلف، يجعله أكثر إقبال واندفاع لتحقيق الغرض من تكليفه. نعم. ولا حظ له في التمكين، يعني لا حظ لللطف في التمكين. التمكين يعني مو عندما نقول اللطف واجب، يعني اللطف يجعل المكلف مضطر على فعل الخيرات، وإلا هذا شرح يسلب الاختيار. ولا يبلغ الإلجاء، يعني لا يبلغ بالعبد مبلغ الإلجاء، مو يجعله مضطر على ترك القبائح، وإلا هذا بعد ما يصبح تكليف ولا اختيار، والتكليف مدار الاختيار. نعم. هسه الآن يأتينا السؤال، لماذا تقولون إن اللطف واجب؟ الآن راح يسأل، وإنما يجب اللطف لماذا؟ لتوقف غرض المكلف عليه، متوقف غرض المكلف من التكليف على وجود اللطف، لأن الله عز وجل من أوجب التكليف غرض شنو؟ الامتثال. طيب الامتثال كيف يقع؟ لابد أكو ترغيب وتشويق للعبد حتى يمتثل، وهذا هو معنى اللطف، وإلا ماكو لطف ما يتحقق الغرض. فإن المريد لفعلا، الآن المصنف راح يقرب لنا هاي الفكرة بالمثال العرفي، يسموه المولى العرفي. المولى العرفي مثل منه؟ رئيس القوم. عندنا مولى عرفي ومولى حقيقي. المولى العرفي منه؟ رئيس القوم. مهيئ طعام ويريد يدعو الناس إليه، ويريد يدعو الرؤساء، والرؤساء من يحضرون إلا بالدعوة والرسول. فإن المريد لفعلا كالحضور لمأدبة الطعام من غيره، يعني من الرؤساء، إذا علم، منو علم؟ المريد، إنه يعني هذا الغير لا يفعله، يعني لا يفعل الفعل المراد وما يحضر مأدبة الطعام إلا بفعل يفعله المريد، يعني إلا بعد ما يرسل لك رسول أو يبعث لك كتاب، نعم، يفعله المريد لذلك الفعل الآمر به من غير مشقة على المريد، يعني الشرط عدم المشقة، يعني هو نفع خالي من المضرة، وهذا شيء يلزم، يجب على المريد أن يفعل حتى يحصل غرضه، لازم يرسل رسول للرؤساء حتى يحضرون المأدبة الطعام. لو لم يفعله، يعني لم ما أرسل رسول ولا أرسل كتاب يدعو الرؤساء، يحضرون الرؤساء؟ ما يحضرون. لماذا؟ لأنه أنت ما فعلت ما يرغب ويشوق لحضورهم، وكان نقضا لغرضه، ونقض الغرض يشبه قبيح عقلا، يستحيل عدم اللطف في حق الله تعالى لاستحالة اللازم. نعم. أقول الآن أقسام اللطف، العدن ما يتوقف عليه إبقاء الطاعة. إبقاء الطاعة يعني فعلها واستدامتها واستمرارها، وارتفاع المعصية يعني ترك المعصية، وهذا غرض التكليف، هو على نحوين، تارة يكون التوقف عليه لازما، يعني مرة عدنا لطف يكون التوقف عليه لفعل إبقاء الطاعة وارتفاع المعصية توقف لازم، وبدون شنو لازم؟ يعني بدونه لا يقع الفعل، إذا ما فعلناه ما يبقى، لا يقع الفعل. مثل منه؟ وذلك كالقدرة والآلة، إذا الإنسان ما عنده قدرة ما يقدر يمتثل التكليف، إذا ما الآلة شنو الآلة؟ المقدمة، إذا ما عنده مقدمة الفعل ما يقدر، ما عنده استطاعة مالية ما يقدر مثلا يذهب للحج وهكذا. هذا النوع الأول، يعني ما لم يتحقق اللطف لا تتحقق الطاعة ولا تترك المعصية، هذا نظير القدرة لدى العبد على فعل الطاعة وترك المعصية، أو نظير الآلة والمقدمة التي بها يمتثل الأوامر وتترك النواهي، وهذا مر علينا، احنا اعتبرناه القدرة والآلة والواسطة اعتبرناه من شروط التكليف. هذا اللطف ليس محل كلامنا، لأن هذا مو لطف بالتكليف، هذا شرط في التكليف. أحسنتم. اثنين، أن لا يكون كذلك، يعني لا يكون الفعل واللطف لازم، يعني ما متوقف عليه فعل الطاعة أو بحيث أنه إذا ما وقع لا يقع الفعل، بل يكون المكلف باعتبار الطاعة المتوقف عليه أدنى وأقرب إلى فعل المعصية، يعني غرض التقريب الترغيب التشويق، هذا اللي هو محل كلامنا. ونعم، قال إلى فعل الطاعة وارتفاع وذلك هو اللطف، يعني إحنا محل كلامنا مو المعنى الأول، محل كلامنا منه؟ المعنى الثاني، لأنه واضح عندنا اللطف اللي يكون الفعل لا يقع إلا به ويكون لازم، هذا بعد لا يسمى لطف لا عقلا ولا عرفا. وأما قوله، يعني قول المصنف، ولا حظ له في التمكين، هذا القيد شي يفيدنا شي يخرجنا؟ يخرجنا القسم الأول من أقسام اللطف، لأن هو ليس مقصود وليس مرادنا، فننفي القدرة، لأن القدرة هي ليست لطف في الفعل، يعني ما متوا هي طبعا وإن كانت تقرب للطاعة وتبعد المعصية، بس ما نسميها مقربة ومشوقة، هي شرط ليس مراغبة ومشوقة، وإحنا قصدنا باللطف الترغيب والتشويق، بل هي شرط في إمكانه، يعني إمكان التكليف، هي شرط في تحققه وإيجاده. وأما قوله ولا يبلغ الإلجاء، يعني شنو هذا فائدة القيد؟ لأنه شنو لا يبلغ الإلجاء؟ يعني إحنا بنقول اللطف واجب، مو معنى أنه يوصل إلى حد الاضطرار على العمل وليس بالاختيار، لأنه لو بلغ الإلجاء، يعني لو بلغ اللطف بالعبد مبلغ الإلجاء لكان منافيا للتكليف. الله ما يجذب العبد قهرا من الزنا المن للصلاة، وإلا هذا بعد يسلب الاختيار عنه. إذا تقرر هذا فاعلم، إلى راح نبين أنواع اللطف، فاعلم إن اللطف تارة يكون من فعل الله، مثل بنو بعثة الأنبياء، إرسال الرسل، تعيين الأوصياء، سن القوانين والتشريعات، إيجاد الديانات، إرسال الكتب السماوية، كثيرة من أفعال الله. هذا يسمى لطف من فعل الله، هذا يجب عليه، يعني يجب على الله فعله. ثانيا يكون من فعل المكلف، مثل منه أحسنتم، اتباع الرسول، الاقتداء، العبادات، هاي من يفعلها؟ المكلف. نعم، هذا اللطف من فعل المكلف، مثل يصبر على الطاعة، يبتعد عن المعصية، يجب عليه تعالى هذا الوجوب بمقتضى الحكمة، إشعاره به، يعني إشعار العبد بالتكليف وإعلامه به وإيجابه عليه، يعني يكون يصير واجب عليه، يشعر المكلف باللزوم وأنه واجب له، وإنما عدم فعله يسبب ترك التكليف. ثالثا أن تارة أخرى يكون من فعل غيرهما، يعني غير الله تعالى وغير المكلف العبد، من غيرهم؟ مثاله الملائكة، إذا الملائكة رادوا يبلغون ويوصلون الوحي إلى النبي، والأنبياء إذا رادوا يكلفون بإرسال وتبليغ الوحي إلى الناس، هذول غير الله غير العبد المكلف، هنا يشترط في التكليف العلم به، كون الملائكة يحصل عندها علم حتى تمتثل، كون التكليف يحصل علم للرسول، وإيجاب الله ذلك الفعل على ذلك الغير، يعني كون يوجبه بمقتضى اللطف، إيجاب الله ذلك الفعل باللطف على ذلك الغير وإثابته عليه. في نسخ شرح النافع للباب 11 أكو في هذه الكلمة نسختين، نسخة وإثابته عليه، الإثابة يعني إعطاء النفع والثواب، إثابة الفعل على الغير، وكو في بعض النسخ وإنابته، الإنابة شنو يعني؟ التقبيح، التوبيخ، يعني إذا لم يقدم عليه بتركه وإهماله راح يكون الشخص الثالث مسؤول بترك التكليف ونقضه وموبخا ومؤنبا. ولعل الأقرب كما يقول المحققين إنه الأصلح نقول وإنابته عليه، يعني إذا ما امتثل التكليف وأهمله راح يؤنب ويوبخ. وإنما قلنا بوجوب ذلك كله على الله، بوجوب اللطف بأقسامه وأنواعه، لأنه لولا، يعني لو لم يكن اللطف واجب لكان، يعني الله تعالى ناقضا لغرضه، لأن يلزم منا محذور ترك التكليف ونقض الغرض قبيح عقلين. وبيان ذلك كيف تبين لنا أن نقض الغرض قبيح؟ إن المريد تعالى من غيره، يعني من غير العباد، إذا راد يريد منهم فعلا من الأفعال كالصلاة والصوم، ويعلم المريد إن المراد منه، يعني العبد، لا يفعل الفعل المطلوب، يعني المطلوب المراد منه، إلا مع فعل يفعله، إلا مع وجود فعل قبله يفعله المريد مع المراد منه الفعل، هذا اللي طينا مثال إلى منه لهيئ طعام ويريد يرسل الرؤساء إليهم، لابد عند نوع من أنواع الملاطفة، المكاتبة، إرسال الرسول رسالة أو مكتوب حول الأمر، أو السعي إليه بشيء آخر، وأمثال ذلك غير مشقة عليه في ذلك الفعل. فلو لم يفعل ذلك مع تصميم إرادته، يعني هو قاصد ومجد لإيجاد الفعل وما فعل هاي الأشياء، قاصد ومريد إنه يدعو الرؤساء على مأدبة الطعام وما أرسل لهم رسول، لعده العقلاء بل حتى العرف ناقضا لغرضه وذموه على ذلك، لأنه الفرض ما حصل غرضه، ما يحصل غرضه إلا بالإرسال وما أرسل للرؤساء فينتقض الغرض، مع العلم بعدم الوفاء بمجرد الطلب لابد أن يأتي بالفعل اللي يشترط لأجل إيقاع الغرض. وكذا القول، هذا المثال للمولى العرفي، هسه كذا القول في المولى الحقيقي، وكذا القول في حق الباري سبحانه وتعالى مع إرادة إيقاع الطاعة وارتفاع المعصية. إذا هو يريد غرضه نفعل الطاعة ونترك المعصية في مجال التكليف، لو لم يفعل ما يتوقفان عليه، يعني ما يتوقف الطاعة والمعصية على الفعل، شنو اللي يتوقف عليه؟ اللطف الترغيب والتشويق، لكان نقضا لغرضه الواجب، ونقض الغرض قبيح تعالى الله عن ذلك، لأنه مستحيل في حق الله سبحانه. فلو لم يكن اللطف واجب لجاز تركه، ولو ترك لكان نقضا لغرضه، والتالي باطل في المقدم مثل في البطلان، وارتكاب القبيح مستحيل في حقه سبحانه. أما السادس في أنه تعالى يجب عليه فعل عوض الآلام الصادرة، يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.